రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الجمعه الموافق 26 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. أمدوك الحكومة توافقت على 5 أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية ووقف تدهور الجنيه. رئيس الوزراء يقول إنه توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير. وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن عن تسجيل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا. النائب العام يؤكد التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام ومحاكمة المتهمين في جرائم دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن توافق الحكومة الجديدة على 5 أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية والسيطرة على التضخم ووقف تدهور العملة الوطنية وجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة لتنفيذ بنود اتفاقية سلام السودان. وأكد أن من ضمن الأولويات الخمسة مخاطبة قضايا النازحين واللاجئين واستكمال المرحلة الثانية من السلام مع الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحنو وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. وأوضح أن المحور الثالث من أولويات الحكومة سلام السودان، ويشمل تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ونشر قوات آلية حماية المدنيين بعد خروج بعثة اليونامت من البلاد، فضلا عن إصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري على مبدأ وحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وأكد أن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق. وعبر عن طموحه إلى الانتقال من حالة الحرب والتهميش إلى السلام والرفاه. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، باعتباره أداة هامة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع. وقال إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والأجنبية المتوقعة سوف تسهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف. وأوضح إن السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج باعتباره المخرج للاقتصاد عوضا عن دعم الاستهلاك، مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذه السياسات. وصف تجمع المهنيين السودانيين قرار توحيد سعر صرف العملات الأجنبية بأنه إلقاء العملة الوطنية والاقتصاد السوداني في البحر بلا عودة أو تدريب. وقال التجمع في بيان إن الخطوة كان ينبغي أن يسبقها إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، إلى جانب بناء احتياطات تسمح بالتأثير على سعر الصرف. وأوضح إن القرار سيؤدي لارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الضغوط المعيشية على الشرائح الضعيفة وسيقود إلى انهيار الطبقة الوسطى. واتهم السلطات الانتقالية بالهروب إلى الأمام وعدم سيطرتها على المؤسسات الاقتصادية التابعة للمكون العسكري وإنهاء التسرب اليومي لثروات البلاد عبر التهريب النظامي للذهب وغيره. انتظمت عدد من البنوك وقفات احتجاجية يوم الأربعاء والخميس تنديدا بفصل عدد من العاملين في بنك قطر الوطني. وطلبت الوقفات التي نظمها تجمع المصرفين السودانيين بتحسين قوانين وشروط وبيئة العمل. وشملت الوقفات عدد من البنوك من بينها بنك السودان والأسرة والمزارع والبنك الفرنسي. وكانت إدارة بنك قطر فصلت أحد العاملين وأوقفت آخرين بسبب تنفيذ إضراب يحمل مطالبهم. وأضاف أحد العاملين في هذا الخصوص:
زملائنا في بنك قطر الوطني فصل لجنة بنك قطر الوطني في مقدمتهم الزميل أوشي، حصلت الليلة الصباح وقفات احتجاجية في معظم البنوك وفي كل البنوك السودانية بخصوص القضيه دي، دعما للزملاء في بنك قطر الوطني. الزملاء في بنك قطر الوطني ما ارتكبوا اي حاجه، ما ارتكبوا جرم يعني. الزملاء في بنك قطر الوطني طالبوا بحقوقهم المشروعه في الفتره دي، في الوقت اللي هو السودان فيه يعني تحول لبلد ديمقراطي ومدني، المطالبه بالحقوق عن طريق اللجان النقابيه دي حاجه.
أكد النائب العام تاج السير الحبر التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، وقال في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها هيئة محامي دارفور بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي ومعهد الديمقراطية في السودان بفندق السلام روتانا أمس، إن هذه المسألة مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام. وأشار إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين قائلا إن اتفاقية التفاهم الموقعة في هذا الخصوص مؤخرا تعد خطوة إيجابية، مشيرا إلى أنه لم تبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين. من جانبها دعت عضو مجلس السيادة عائشة موسى لإصلاح المؤسسات القضائية والعدلية وإعادة اعتدال ما أفسده النظام البائد في أروقة أجهزته، وقالت في الورشة إنها تقف إلى جانب محاكمة المتهمين وذلك لتحقيق العدالة انطلاقا من مبدأ أنه لا سلام بلا عدالة. وأعلنت عن أن القوانين المعنية في هذا الخصوص تم إجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وينتظر الإعلان عنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وذلك حتى يتم إيجاد بلسما شافيا لأسر الضحايا. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا من تاريخ آخر إعلان، منها 28 حالة يوم الأربعاء، فيما لا تزال محلية الخرطوم تسجل أعلى الإصابات مقارنة مع بقية المحليات بإجمالي 6540 حالة. وأعلن الناطق الرسمي باسم إدارة الوزارة دكتورة رندا يحيى أن إجمالي حالات الإصابة بولاية الخرطوم 20696 حالة بمعدل انتشار 23.3% في المجتمع، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء منها 4 حالات يوم الأربعاء بإجمالي شفاء 9648 حالة شفاء، وأشارت إلى تسجيل 10 حالة وفاة منها حالتي وفاة يوم الأربعاء ليصل إجمالي الوفيات إلى 949 حالة وفاة بمعدل 4.5% بعد التقاط العدوى. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة. وأشاد حمدوك لدي مخاطبته رجال وسيدات الأعمال بمبادرة اتحاد أصحاب العمل والمتمثلة في دعم القطاع الخاص للفترة الانتقالية، وأوضح أن الدمار الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها وتجهيزها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد وضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد بسبب المحسوبية، هذا إلى جانب انهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة والمديونية الهائلة التي بلغت 72 مليار دولار. أكدت وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي على موقف السودان المجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأن لا تفريط في سيادة وحدود السودان، وأنه لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد. وأكدت لدى لقائه برابطة سفراء السودان سعي وزارتها لبناء سياسة خارجية تخرج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلى إقامة علاقات متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي. وأكدت بأن مهمتنا في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية بتقاليدها الراسخة وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمها وتنوعها. وعددت الوزيرة التحديات الماثرة مؤكدة انتقال سياسة السودان الخارجية من العزلة والملاحقة إلى رحاب التكافؤ والكرامة والانفتاح. الخبر الأخير في النشرة، افتتح وزير الثروة الحيوانية أمس محجر البشير عشا الدولي لصادرات محلية بارا بشمال كردفان كأول محجر مملوك للقطاع الخاص بسعة 100,000 راس من الضان والإبل بتكلفة تفوق مليون دولار. ويحتوي المحجر الذي تم افتتاحه أمس على 36 حظيرة للحجر الصحي إلى جانب 4 حظائر للعزل وعدد من المصاطب للتحميل وتنزيل الحيوان ومستودع الأعلاف وعيادة وصيدلية بمساحة 100,000 فدان بمدينة بارا على طريق الصادرات بارا ومدرمان. ووصف وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم المحجر بأنه إضافة للمحاجر البيطرية السودانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة كنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير، وحنتناول خلال هذه الحلقة سياسة توحيد سعر الصرف التي أعلنت عنها الحكومة يوم الأحد، وأسبابها ودواعيها وآثارها على الوضع المعيشي. وفي البداية بنرحب بالبروف في راديو دبنجا.
أهلا مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بدبنجا.
أصدرت الحكومة يوم الأحد قرارا بتوحيد سعر الصرف، كنا عايزين تعليق منك يا بروف حول هذا القرار وأسبابه وتداعياته.
والله طبعا القرارات دي أصلا من الحكومة، الحمد لله الوقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنهم لازم ينفذوا الاتفاق بتاعهم ده حرفيا بغض النظر عن العواقب اللي تترتب عليها قراراتهم. المزالة طبعا بتاع التحرير الجنائي بتحتمل على النقد الأجنبي بشكل أساسي، فإذا توفر النقد الأجنبي بيحصل استقرار في سعر الصرف والمشكلة بتتعالج، إذا ما توفر نقد أجنبي بيبدأ الماراثون السباق بين سعر المصارف وسعر السوق الموازي، ممكن يكون في ارتفاع مستمر في سعر الصرف حتى لو كان الهامش ضعيف بين سعر الصرف وسعر السوق الموازي، لأنه سعر صرف المصارف حيطارد السوق الموازي. المسألة بتتوقف على مدى قدرتهم في استقطاب نقد أجنبي والجوانب المتعلقة إذا كان فعلا تم منحهم قروض مستعجلة إسعافية، ولو جاتهم منح من المغرب إنه المسألة دي ممكن تساعد، يعني إذا ده ما حصل بتحصل مشكلة. وإضافة لكده إنه أساسا الغرار ده هيتسبب في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم اللي بلغت في يناير 604%، فحتكون في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، والمسألة دي طبعا برضو عندها تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، لأنه في كمية من المنتجات بيتم عن طريق الاستيراد العديد من مدخلات الإنتاج، يعني وده بتأثر على المنتجين وبتأثر على المستهلك طبعا في سعر السلع الاستهلاكية، خاصة وأنه الدخول حتكون ثابتة طبعا لمعظم السودانيين، حتى الذين يعملون في الحرف مهما حاولوا أنه رفع الخدمات بتاعتهم حتكون في مشكلة، والاستهلاك حينخفض طبعا، حينخفض على السلع والخدمات، وده برضو بأثر على المنتجين وبأثر على مقدمي الخدمات. الأمل فأنه مشروعهم ده يكون مدعوم، يعني دعم حقيقي، ويستقطب قروض إسعافية وإعانات إسعافية، ده لو ما تم حيكون في مشكلة كبيرة جدا يعني.
بخصوص الأسعار، وزارة المالية قالت إنها استعدت لامتصاص الأسعار فيما يتعلق بالتضخم والأسعار عبر برنامج دعم الأسر الفقيرة وبرنامج سلعتي ودعم التعاونيات. تعليقك شنو على النقطة دي؟
يا دي زر في محيط. أول حاجة دعم الأسر الفقيرة، ده الشعب السوداني ده المعدلات بتاعة الفقر مرتفعة جدا فيه ولا تحتمل على تقديرات وزارة المالية للفقر. الفقر الحقيقي أعلى بكثير جدا بما لا يغاس من التقديرات الخاصة بالتقديرات الرسمية لمعدلات الفقر. حتى على سبيل المثال الأساتذة الجامعيين يعانون من الفقر، من مستويات الفقر، يعني حتى يعانون ممكن تقول من الفقر المدقع، اللي هو أنه الإنسان ما بيقدر يدخر وبيستهلك كل الدخل بتاعه في الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن أنه يقدر يدخر، وحتى أنه الإنسان لو كان دخله بيستهلكه كله في الاحتياجات بتاعته وما بيقدر يدخر، ده برضه بيعتبر فقير لأنه ما بيقدر يقابل الاستهلاك المستقبلي. بالتالي التقديرات بتاعت وزارة المالية عن الفقر دي تقديرات هي رومانسية جدا. إضافة لكذا يعني أنه ما يقال في وزارة المالية ليس بالضرورة أن يتطابق مع الواقع، إضافة لكذا أنه الدعم النقدي المباشر ده مكلف جدا، إذا كان ما محدود ما بيقدروا بدليل أنه هم لغوا الدعم، يعني ورفعوا الأسعار بتاعة الكهرباء حتى 500% ورفعوا الرسوم بتاعة الخدمات كلها، يعني معظم الخدمات رفعوا الرسوم بتاعها بشكل مبالغ فيه، إضافة للضرائب، إضافة للمزلة بتاعة الوقود اللي حتنعكس على المواصلات، مثلا على الخبز، يعني مثلا رغيف الخبز في الخرطوم الآن بخمسة جنيه بدل جنيهين، داعي بإضافة احتمال أنه يزيد، لأنه كلما تراجعت الغوة الشرائية للجنيه كلما ارتفعت الأسعار، دي معادلة بسيطة جدا، إضافة لأنه النقل أصلا بتاع سعر الصرف تعتمد على النقد الأجنبي. هم في مجموعة من المستشارين في الحكومة الانتقالية دي بيؤمنوا بالنظرية بتاعة أن سعر الصرف هو المشكلة، في الحقيقة سعر الصرف ما المشكلة، الكلام ده أنا قلته للراديو دمنجة من زمن النظام السابق لمطاردته لسعر الصرف، قلت لكم أنه سعر الصرف ده هو عرض للمرض، المرض بيتمثل في الخلل الهيكلي للاقتصاد السوداني، في ضعف تنافسية الصادرات السودانية وضعف القطاع الخاص السوداني وضعف القاعدة الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للسلع بتاعة الصادر، أيضا أنه في جزء كبير من سلع الصادر لا تسيطر عليه الحكومة، والحكومة أيضا لا تسيطر على كمية كبيرة جدا من المال العام، لا تدخل في ولاية وزارة المالية، إضافة للفساد، إضافة للمؤسسات التابعة للنظام البائد والتي لم يتم الوصول إليه حتى الآن، حتى أنه ما تم الوصول إليه عن طريق لجنة تفكيك النظام 30 من يونيو انه لحد الان لم يتم استيعابه في عجله الانتاج في البلد، اضافه لذلك جزء كبير جدا من الكتله النقديه لا يقل عن 85% موجود خارج الجهاز المصرفي، والحكومه لم تغير العمله لحد الان، ودي مشكله كبيره جدا طبعا. فبالتالي انه المشكله مركبه، لكن اكبر مشكله هي الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني. كيف انك انت تقدر تعالج الخلل الهيكلي ده الا تسيطر على الصادرات وولايه الماليه على المال العام، وبعدات تقوم بتوظيف واسترداد الاموال المنهوبه، وتقوم بتوظيف كل هذه الموارد في التنميه، في البنيات التحتيه، في الخدمات الاجتماعيه. يعني الخدمات الاجتماعيه دي اساس في التنميه وبيرفع الانتاجيه بتاعت الناس. يعني المساله بتاعت التعليم والصحه دي اصبحت حقوق، يعني ما ممكن تقول عليها حتى خدمه، دي من حقوق الحيوان منصوص عليها في المواثيق الدولية في الحقوق الاقتصادية. فبالتالي أنه حتى التعليم العالي على سبيل المثال الآن، الحكومة لحد الآن لم تستطيع الوفاء بمرتبات العاملين في التعليم العالي، ووصلت لجامعات منقوصة يعني ناقصة عن ما يكفي لسداد المرتبات. يعني ففي أزمة أكبر من كده، يعني الاقتصاد بتاع البلد مأزوم تماما، وهذه الإجراءات المفروضة من المؤسسات الدولية والمفروضة من بعض الجهات الخارجية وما يقال للاستثمارين المستثمرين الأجانب، والمزالة بتاعت الشروط الخاصة بإحفاء الديون وتقديم قروض، دي شروط مكشفة جدا في حق المواطن السوداني. نعمل أن حكومة حمدوك اتفقت معهم عشان تكون في حزم إنغازية، حزم إسعافية بالنسبة للحكومة، اللي دوم قروض عاجلة، اللي دوم منح عاجلة، اللي دوم ودائع تدع في الخزينة بتاعت البنك المركزي عشان استغير سعر الصرف. ممكن جدا في المدى القصير في اليومين ثلاثة أسبوع كده سعر الصرف ده يكون مستغير، لأنه الحكومة ما حتمشي تشتري من السوق الموازي الاحتياجات بتاعتها. لكن إذا كان البنوك لا تستطيع أن تفي بالطلب بالنسبة للموردين، بالنسبة للمواطنين، بالنسبة لأي احتياجات بتاعت النقد الأجنبي، وإذا لم يتم السيطرة على المؤسسات التي تتاجر في النقد الأجنبي، منها مؤسسات كبيرة جدا معروفة للدولة، أنه السعر بتاع الدولار حيبدأ ارتفاع بعد أسبوع 10 يوم كده، حتشهد موجة من الارتفاع بتاع سعر الصرف. الآن في اليومين دي 3 يوم دي الحكومة حتبذل كل ما في وجعها، وحتغلص الطلب بتاعها هي ذاتها على المزلة بتاعت النقد الأجنبي عشان يكون الدولار مستغير في الحدود بتاعت الأربعمية حوالي $400 دي. لكن بعد ذلك ما حيقدروا على المدى الطويل، يعني إلا إذا توفرت لهم كمية من النقد الأجنبي تفي بالطلب بتاع السوق. أنت بدون طلب ما ممكن أنه تبيع، يعني أنه مثلا مع عرض وطلب أنت ممكن تشتري، الناس اللي عندهم دولارات يجي يبيعوا لك تشتريها، لكن هل الدولارات اللي بتشتريها دي بتفي بالطلب؟ هذا سؤال المفروض تتم الإجابة عليه.
طيب الحكومة أيضا أعلنت أو وزارة المالية أعلنت أنه هيكون في برنامج دعم الأسر الفقيرة هتغطي 80% من المواطنين، وهتكون زي $5 لكل شخص بسقف أعلى $30 لكل أسرة. هل تعتقد
أول حاجة دي خرافة؟ حكاية أنه 80% دي خرافة، دي خرافة، مجرد خرافة وأسطورة. إذا كان أنت تقدر تغطي 80% من الأسر الفقيرة طبعا حتحل مشكلة كبيرة جدا، لكن منو بيقدر؟ منو بيصدق الكلام ده؟ إذا كان المعدلات بتاع الفقر بالمستويات العالية لحد تصل إلى مثلا إلى الأستاذ الجامعي ممكن يكون فقير، يعني مثلا هل لأنه حيدوا العاملين في التعليم العالي دي لأن ما جاتهم مرتبات دي حيدوم الإعانات النقدية المباشرة دي؟ ثم ثانيا $5 دي ذات ما بيساوي إيش، $5 دي لو ضربتها في 1000 بيساوي كم؟ 5000، دي ما بيساوي إيش الآن، ما بيساوي أي حاجة. يعني أنه المواصلات في يومين $5 دي ممكن تكفل المواصلات لمدة يومين لثلاثة أفراد، خليك من أنه أسرة يكون فيها 5 أشخاص وأكثر. $5 دي ممكن تقول أنه هو ممكن يساوي شيء. إذا كان العيشة ب5 جنيه، شوف أنه أسرة مكونة من 5 أفراد في اليوم بتستهلك كم عيشة وأضربها، شوف أنه $5 دي هتكفي الأسرة دي كم يوم رغيف الخبز بس، أو كهرباء أو موية إلى آخره. حكاية أنه $5 دي بتعمل حاجة دي مجرد خرافة، خرافة ليس إلا.
طيب الحكومة المفروض تعمل شنو لامتصاص الآثار الجانبية لهذه القرار؟
والله الحكومة ده برنامجة هي مسؤولة منه وتتحمل عواقبه. البدائل قدمت الحرية والتغيير، اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من 2019 قدمت خيارات بديلة. نحن في تجمع المهنيين كنا مشتركين في المسألة دي بتاعت البرنامج بتاع الحرية والتغيير، كنا أعضاء في الحرية والتغيير وقدمنا رؤية، والآن أيضا في برنامج خاص ببرنامج بديل زي ما ذكرت لك ده منه المزالة بتاعت دعم الانتاج ورفع تنافسيات الصادرات والسيطرة على محاصيل الصادرات الأساسية والسيطرة على صادرات الذهب والسيطرة على حصائل الصادر وتوظيفها في التنمية والجوانب المتعلقة بالولاية على المال العام حتى تغيير العمر خاشي كان في الموضوع إضافة لاسترداد الأموال المنهوبة وأنه قطع دابر الفساد الحاصل من النظام السابق لحد الآن ما يتأثر كثير الموضوع إلى كمية يعني كمية من البدائل الاقتصادية التي تم وضعها أمام الحكومة كبديل رفع الدعم والاتجاه المشت فيه لكن الحكومة يهود برنامجها يعني دي البدائل بتاعة الحكومة رفع الدعم والمزالة بتاع التعويم الجنيه السوداني إلى آخره ده البرنامج بتاع الحكومة دي بدائل الحكومة للحكومة بتفتكر أنه دي الإجراءات بتاعتها دي هي اللي حتنقذ الاقتصاد السوداني ودي طبعا الشروط بتاعة منظمات التمويل الدولي إذا كانت المنظمات دي صادقة وقدمت عروض إسعافية مثلا مصر دي لما قامت بتحرير الجنيه كان أنه هي عندها 12 مليار من البنك الدولي افتكر أنه في الوقت ده مباشرة تم تسليم من 4 إلى 5 مليار إضافة لأنه جاءت وديعة من المملكة العربية السعودية ب10 مليار ومن الأمارات العربية بمبلغ من المليارات إلى آخره والبرنامج بتاعهم نجح ومشوا في الحزم بتاعتهم دي لكن كان عندهم موارد بالرغم من أنه مصر يعني لم تلجأ للإجراءات اللي جاءت لها الحكومة دي في المزالة بتاعت رفع الدعم بالطريقة الهارش الطريقة القاسية دي والمزالة بتاعت المعدلات الرفع الدعم الأسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء والرسوم رسوم الخدمات وإلى آخره أن يعني الحكومة السودانية دي ذهبت بعيدا يعني في المزال بتاعت ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي لكن الحل يكمن في أنه تقديم عروض إسعافية بالنسبة للحكومة وأنه الجهات التي فرضت هذه الشروط تقوم بإعانة الحكومة لتخطي هذه التداعيات.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم نشكر الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة القدمة لنا ونشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.